بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تعليقات العلامة السعيدي على عمدة الأحكام وقراءتنا في كتاب النكاح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله في حديث أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أي من شدة رغبتهم في العبادة واجتهادهم، وكانوا من أجلاء الصحابة، منهم علي وسعد ابن أبي وقاص وعثمان ابن مضعون، وسألوهن عن عمله في السر لأنهم يعلمون عمله في العلانية. فلما أخبرتهم كأنهم تقالوا ذلك فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأرادوا زيادة على ذلك من رغبتهم واجتهادهم، وقد أخطأوا رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأرغبهم في الخير.
وليس هذا طعن في الصحابة أو في هؤلاء النفر، ما يقال أخطأوا بهذا طعن، لأن الصحابة منهم المخطئ ومنهم المصيب. فنقول أخطأوا اجتهدوا فأخطأوا، هم ظنوا أن مقام النبي يشفع له، فلو قلت عبادته بالصورة هذا يشفع له مقامه، أما هم ما عندهم هذا المقام، فأرادوا أن يعوضوه بكثرة العمل. نعم.
وقد بعث بالحنيفية السمحة، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، أي سأنقطع للعبادة من صيام وصلاة ونحوها وأترك التنعم بالنساء. وقال بعضهم لا أكل اللحم، أي سأنقطع للعبادة وأتعبد بترك هذه الشهوة وهذا التنعم. وقال بعضهم لا أنام على فراش، أي سأقوم الليل كله دائما وأبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أمر عن أحد وأراد إنكاره قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم بين المقصود، وكان يعم ولا يخص على أحد ليكون أبلغ وأقرب لحصول المقصود، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره. ثم بين هديه وسنته فقال لكني أصلي وأنام.
هذا إذا كان مراد العمل أو القول، فالداعية ينتقد القول والعمل ولا يذكر الأشخاص، لأن المراد ظاهرة، مثل مثلا أقول مثلا إخواننا مثلا يعني الذين يتجرون في الكتب يحاولون تخفيض الأسعار، وإخواننا كذا، لما ترى مثلا ظاهرة يقول لك احنا نشتري من هنا ومن هنا ومن هنا، فنتكلم عن ظاهرة. ما قلتش مثلا الأخ علي وأخ أحمد بيشقوا على الناس، واتقي الله أخ أحمد، واتقي الله أخ علي، واتقي الله أخ إبراهيم، واتقي، لأن احنا مرادنا الظاهرة، أمر ظاهري. مثلا بعض الناس، مثلا بعض الذين يبنون المساجد يتحكمون فيها، فأقول أنا ما بال أقوام يبنون المساجد ثم يفرضون زعامتهم عليها، يتقوا الله عز وجل وكذا، لأن المقصد ليس هو الشخص. أما إذا كان الشخص قد صنف أو أفتى وهو محل اقتداء في الناس، فلا بد من التنبيه على خطأ فتوى فلان وعلى خطأ في فلان في كتابه كذا. أنا أرد مثلا أقول ما بال أقوام يزعمون أن الجن يدخل في بدن إنس، وأن أقواما يزعمون أن البخاري كذا، وأترك كتاب مثل السنة بين أهل الفقه والحديث الغزالي الموجود، مثلا ما بال أقواما يعتدون على الصحابة وكذا، وأترك كتب سيد قطب موجودة، فلابد من البيان هذا. ومن هنا كان منهج السلف رحمهم الله تعالى ردوا على جماعات بعينها وردوا على أشخاص بعينهم، الرد على البكري، الرد على الأخنائي، الرد على ابن عربي، الرد فبالتعيين بالأشخاص هذا موجود ومن زمن النبي موجود. فالذي قال إخوان كل مال له وقضية تحتاج إلى عين، هي تقدم إليها معاوية وتقدم إليها أبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوه كل مال له يعني فقير، وأما أبو جهل فالرجل لا يضع العصا عن عاتقه كشيء أسامة. يبقى هنا عين ولا معين؟ يبقى لا تستدل أنت ببال أقوام وتترك النصوص الأخرى كما استدل الخوارج بأحد النصين، وكما استدل المرجئة بأحد النصين، وكما استدل الجبرية بأحد النصين، وكما استدل القدرية بأحد النصين. اجمع النصوص بارك الله فيك تهدى. لهذا جاءني سؤال يقول شيخنا لماذا تكثرون الكلام في الغير وتشغلون أنفسكم بذكر عيوبه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تذكرون أن الجماعات الموجودة من فرق الضالة، ما الدليل على ذلك؟ يعني أكيد أن هذا الأخ يمكن أول مرة يحضرنا أكيد، لأنه يعني يمكن لو هو حضر قبل كده هيعرف أن الردود على هذا كثيرة جدا من كتب نحن رددناها، وفي هذا البيت الذي نقوله إيه نحن الآن. أولا نحن نكثر الكلام في العلم والحمد لله. أنت ما أخذت الكلام في الغير، أنت أخذت الكلام في التفسير، وأخذت الكلام في علوم القرآن، وأخذت الكلام في التراجم، وأخذت الكلام في الفقه، وسأخذ الكلام وتأخذ الكلام في الحديث، وستأخذ في الاعتقاد، وستأخذ في الأدب، هتروح بالعلم كله، كل فن من فن العلم فتح لك. والجدول هذا لما تمسكه هتارى كل يوم مررت على العلم، فقه، عقيدة، حديث، أصول، مصطلح، أداب، نحو، علوم قرآن، قراءات، اللي انت عاوزه كل شيء. لكن إذا جاء مورد يحتاج إلى التنبيه نبهت. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني، لو أكثرنا، لو صنفنا 9 مجلدات في الرد على جماعة الإخوان ينتقد علينا، ابن تيمية حط 9 مجلدات بس في رد على الروافض من هذه السنة، وحط الرد على الجهمية والزمالك، وحط الرد على وهكذا الفرق، وأحمد كتب في رد على كتبوا مش أكثروا بس، مش يعني نبهوا فقط، إنما صنفوا وألفوا ووضعوا درجة عرض العقل مع نقل كم مجلد لابن تيمية وضعوا في هذا، وكان يراسل أهل حماة الحموية، أهل واسط الواسطية، واخد بالك؟ وعلي رضي الله عنه مش ذكر الخوارج، ده ذبحهم، نزل هو الصحابة يذبحوا فيهم، يذبحوهم كده مش بس أكثروا الكلام، لا نزلوا ذبحوهم، ذبحوا الخوارج بأمر النبي. ولهذا اتفقت الأمة على مدح علي في هذا، وقفوا معه. أما لما قاتل معاوية الأكثر على اعتزال القتال بين علي ومعاوية، لكن لما جاء قتال الخوارج اتفقوا على هذا. ومر معنا رسالة الأسدين وكيف أنه مدح رحمه الله تعالى بكثرة الكلام في البدع والأهواء. الأمر الثالث، أن طالب العلم ينبغي أن يكثر الكلام بحسب حال عصره وواقعه وبلده، فإذا وقعت فتنة كثر الكلام فيه. فأنا الآن مش هبطل الكلام لا في حسان ولا في حويني ولا في رسلان ولا في هذا الحزب ولا في كذا ولا رضواني ولا خلافه ولا في إخوان ولا في تبليغ، لأن دي قضية إخوان هي التي بها ضل من ضل. نحوك عن العلم ولهذا سألت هذا، وإلا لو أنت ذكرت معنا الآن احنا مر معنا ده اسمه يا أخي ده اسمه ايه التنكيل، حاسب اوعى الاسم، التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. شوف قد ايه، حطوله كمان مجلد زيه كده. احنا نفسنا قصير بنقول لكم ايه رأيكم يا جماعة، ما نختصر التراجم خلصنا مجلد. قال لك لا، شوف نفسنا احنا اللي مش بنحقق ونفسنا قصير، لكن هو حاط ده. اما اقعد بقى اقرا ده وكذا اقراه قد ايه، ده بس الكوثري، ده المعلم يرد على الكوثري وسماه ايه، سماه ايه التنكيد بمفاتيح الكوثري من الايه من الاباطيل، والتاني يقول الجيوش الاسلامي، والرابع يقول الصواعق المرسله. انت عايز اكتر من كده؟ هو بيكثروا فقط في الكلام، واخد بالك؟ يبقى هذا منهج معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم عند النبي عند الصحابة في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب. فهذا منهج موجود بارك الله فيك يمدح الرجل إلى أكثر. فإذا كان فيه أهل عصر يحتاجون إلى القضية زي أحمد، الأمة الشغل بجدية خلق القرآن فنشر فيها الكلام وأفاض فيها الكلام، بل ومنع أحدا يقول بالتعميم، فمن قال القرآن كلام الله وسكت فهذا من الواقف الذين يحذر منه، مع أنك لو فتحت الكتاب والسنة لوجدت وصف القرآن بأنه كلام الله حتى يسمعه كلام الله. ما في كلام الله غير المخلوق، لكن أحمد لازم تقول غير المخلوق، لازم، لأنه ما تقف أنت على كلام الله وتسكت ولا تقول غير مخلوق إلا وأنت ترى إنه مخلوق أو تشك فيه، فيبقى لابد من البيان. وما الذي يضرك؟ أنا أقول الرحمن عرشته بذاتي، أنت بزعلك ليه؟ قول بذاتي، أقول لك بذاتي، مش هقول لك لا أصل القرآن قال الرحمن عرشته سوا وفقط، هقول لك بذاتي. يبقى الإكثار من الكلام في المخالف لا سيما مع الحاجة إلى ذلك لابد، لازم نكثر الكلام في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والبرلمانات وكذا، لأنها قضية العصر بتاعتنا خلاص. لازم نكثر الكلام في السنة ونبذ أقوال الرجال، لأن دي الفتنة اللي وقع فيها الشباب، أن ده له فضائل في الدعوة ولا ده له فضائل في الدعوة وهكذا. يبقى لابد من الإكثار، ولا احنا نجيب شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم على الإخوان المسلمين؟ ما فيش إخوان مسلمين عند ابن تيمية، ولا يحكم على التبليغ، ما فيش تبليغ عنده، لكن ابن تيمية حكم على المرشدة وحكم على الطوائف اللي نبتت عنده، فحكم عليه. كل إمام يحكم على أهل عصره، يوم يجي النهاردة ابن باز يقول هم من 72 فرقة، ويقول هذا أئمة العصر من العلماء العباد والفوزان وكل هؤلاء يقولون هذا الكلام. الأمر الخامس: أن من وجد في نفسه حرجا وضيقا في الكلام على أهل بدع الهواء فيوشك أن يكون منهم. فإن كان يعني اجتهد لرقة قلب يقول أنا والله مش قصدي، أنا مش منهم ولا حاجة ولا مع باطل، بس يعني احنا ما نشغلش نفسنا، خلي نفسنا مثلا مع ذكر الله، مع الأشياء اللي بترقق القلب وكذا وهذه الأشياء، نقول هذا من أعظم ذكر الله. إذا كان هذا من أمر من الله، وكذلك تعرف القرآن ليه؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لازم تستبين سبيل المجرمين، لازم الناس تعرف هي راحة في المجرمين خلاص. ولهذا ابن تيمية تكلم في الأشعرة، وأحمد تكلم في الجهمية، وده تكلم في القدرية، وحذروا من أناس كان سمتهم الخير لكن على خلاف السنة، حذروا منه وحذروا من قراءة كتبه. فاحنا بنفترض ان الأخ مثلا ممكن يكون يعني قلبه رغيق لسه مش متحمل المسائل، ايه المسائل هذه، لا وطن نفسك واعلم ان قدر الرجل بحسب إيضاح للسنة، وإيضاح السنة يا أخي له طريقان: بيان الحق وكشف ما يضاده. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أنه سأل النبي قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ليه؟ مخافة أن يدركني. فتعلمت الأمة من أسئلة حذيفة، الله فتح الباب هذا على يد حذيفة، فتعلمت الأمة. لهذا كان عمر يرجع إلى حذيفة ينظر، صلى حذيفة على أحد يصلي عليه؟ طب ما صلى عليه، ما يترك الصلاة عليه. وقال له يوما: أنشدك الله، هل ذكرنا لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ولا قالوا له: أنت شاغل نفسك يا حذيفة بالشر ليه؟ قالوا له كده: أنت شاغل نفسك بالشر ليه يا حذيفة؟ واخد بالك؟ فمن الذي ردت عليه الأمة لكثرة انشغال بأهل الباطل؟ بالعكس، يلام الرجل بقلة كلامه، لا يلام رجع على كثرة كلامه. أنا أقول لك صل يا أخي صل. طيب أنا هسألك سؤالا، ابنك يمشي مع واحد بيدعم مخدرات وبيروح يقول لك يا شيخ يا أبي الشيخ هشام ده مثلا، كل ما بنقول يا ابني سيب الواد محمد ده، واخد بالك ابن عمك محروس لأنه هو بيشرب المخدرات، كل ما بيني يا ابني الله يبارك فيك أبص راسك سيب الواد ده ما يسيبنيش أبدا. أنت هتقابلني تقول لي بقى، تقول لي هات راسك أقبلها، جزاك الله خيرا، انت اقمت ولدي مقام ولدك، تمدحني على ذلك. طيب اذا كان الدين مش بقى دنياك انت بصلاح ولدك، لا اذا كان الدين فهو اوقع. اما السؤال الثاني اللي هو مسألة الجماعات الموجودة من فرق الضالة، تظن الجماعات الموجودة مش انا اللي بذكر هذا، الله ذكر، الرسول ذكر، العلماء ذكروا. أما الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء، ابعد عن هذه الجماعات. فهل هذه الجماعات فرقة ولا اجتماع؟ انت أجب نفسك. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الجماعات دي شيع ولا جماعة واحدة؟ قال النبي ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يبقى جاهلية ولا إسلام؟ ثم العلماء على التحذير من الجماعات القديمة ومن الجماعات الحديثة، هذا ابن باز، هذا العثيمين، كل العلماء يحذرون هذه الجماعات ويعتبرونها فرقا ضالة. إنما مثلا تروح التبليغ لك إيه، أصل ابن باز كان بيقول اطلعوا معهم، طبعا كانوا كلام الأول، ابن باز يقول اطلعوا معهم علموهم، طب يعني لأنكم جهاد انتوا تاخدوا كلام ابن باز اطلعوا معهم، يعني انتوا بقى دلوقتي ائمة الإسلام، بيقول علموهم ليه؟ لأنكم جهاد. يبقى ابن باز حكم عليكم بأنكم ايه؟ جهاد، اتعلموا بقى. لا أبدا، خلاص تمام، استجبنا لابن باز وعلمناهم لأنهم جهاد، أبوا العلم، نقول لهم ايه؟ أبوا إلا أن يكونوا على قاعدة محمد الياس، يبقى خلاص. الألباني اتسأل عن إخوان المسلمين من أهل السنة، قالوا محاربون السنة، كيف يكون من أهل السنة؟ العباد قال هذه الفرق ما ظهرت نصف القرن الرابع عشر وكلها ضالة ومنحرفة، بلاش هؤلاء قال، حتى لنفترض أنهم ظهروا أمس. أنا أسألك، ما حكم هذه الجماعات والأحزاب والطوائف والفرق التي تنتسب الأشخاص؟ حكمها تفرق في الدين، تفرق ده محمود ولا مذموم؟ تعرف أن هذه الجماعات تعارض الأصل الثاني بعد التوحيد وهو الاجتماع، الله قال اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، دول تفرقوا. لأن افتين أنت، أنت بتقول أنها جماعات ليست ضالة، افتين أنت، أكون مع مين؟ مع التبليغ ولا مع الإخوان ولا مع الجماعة الإسلامية ولا مع الجهاد ولا مع تكفير الهجرة ولا مع التوقف والتبين ولا مع النجون من النار ولا مع بتوع اسكندرية ولا مع بتوع سوبك ولا أكون مع مين؟ مع مين سأكون؟ أو كلهم على الحق؟ هذا يعارض المعقول، فالحق لا يتعارض، كيف نجمع بين المتضادات هذه؟ هما بيقولوا كده؟ يعني إخوان بيقولوا السلفيين صح؟ وأنا ذكرت لكم من قبل السلفيون لأنهم ليسوا سلفيين، ليس سلفيين، مدحوا الإخوان وأثنوا عليه في فترة ماضية وخليكم مع الإخوان ودور رجال المرحلة دول كذا. أنا بقى بقول لك مع إن الإخوان في حاجة إلى مصر واحد، في حاجة إلى مصر، أي مصر يقف معاه، إلا إني أتحداك إذا أتيت من 25 إلى الآن ثناء على الدعوة السلفية من الإخوان المسلمين، هات لي ثناء محمد بليغ ده ولا اسمه تبليغ ده ولا اسمه، هات لي ثناء هؤلاء، ثناء هذا الرجل، هات لي ثناؤه على الحوين وحسان وعلى الدعوة السلفية، ويقول زي ما محمد إسماعيل بيقول هذه الجماعة جهدت بالعلم والعمل، يوم هو يقول والسلفيون حفظ الله بهم السنة والتوحيد. إنما أنت لتنازلت ليه؟ لأنك أنت أصلا سلفي، لو كنت سلفيا على الجادة لما تنازلت عن منهجه وجاملت الإخوان، لكن هم جاملوا، حكموا من مكتب المرشد، لأن عندنا نهاية المطاف هو المرشد، ده هو ده النهاية، ها نحن قد عدنا يا حسن، لم ينسوا حسنا. ها أنا بقى مع الإخوان ولا مع التبليغ، ادلني أروح فين؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ طيب هل تعلم أن هذا المرض القائم في الأمة هو اللي بيخليك بتعاديني؟ أنا أنت بتعاديني ليه؟ وأنا بعديك ليه؟ وده بيروح جنب وده بيروح جنب، وفي البيت الواحد ممكن الاخوه بيتضاربوا ويختلفوا، ليه الجماعات دي؟ انت مع فلان وانا مع علان، فلو كنا امه واحده على الكتاب والسنه واجتمعنا على هذه المائده كنا انتهينا. يعني كل مشايخ مصر لو درسوا الابانه لابن بطه واخد بالك وذكروا الامامه فيها كنا انتهينا وخلاص، خلاص انتهينا. انما فين هو ما درسوا؟ كل واحد حط فكره للامه، كل واحد حط فكره للامه، واخد بالك؟ يعني مثلا هذا وحيد عبد السلام سقط حكم مبارك، يعني أول محاضرة يعملها على طول أسباب سقوط الدولة المباركتين. طيب فين أسباب سقوط الدولة المرسية يا وحيد عبد السلام؟ ما تقول برضو إن البدعة أسقطتهم وإصرارهم، كنا نظنهم على خير، إصرارهم على البدعة، وحط دروس زي ما أنت حطيت في عهد مبارك كده دروس أسباب سقوط الدولة المباركتية. وبيقول اللي يتكلم في الثورة هذا يا إما تبع أمن الدولة يا إما جاهل. طب فين أسباب سقوط الدولة المرسية؟ واخد بالك؟ يبقى أين هذا؟ فهذا ده فلا بد من التنبيه عليه. بالعكس الله يغفر لنا قلة كلامين والله يغفر لنا. وبعدين احنا احترنا فيكم. واحد بتصل عليه امس يقول يا شيخ يعني انت ما تكلمتش الا متاخر. واحد يقول ما تكلمناش الا متاخر. واحد يقول ما كلمناش الا متاخر. ما بنبطلش كلام. هو الحقيقه احنا نسير على ما يسير عليه العلماء رحمهم الله تعالى والله الحمد والمنه. ما في احد يستحق الكلام الا تكلمنا، لكننا نتدين الله عز وجل ما نتكلم الا بما نراه عندنا علم قطعي ونتكلم في الناس. ما نتكلم هكذا جزافا. العايز يتكلم يتكلم يروح يتكلم، لكن ما نتكلم جزافا، ما نتكلم إلا بما نتدين الله أن نقف بين يدي الله عز وجل به. نعم.
ثم بين هديه وسنته فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وفي بعض الروايات
ما قال النبي اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. ليه ما قالش ما بال أقوى؟ فهذه مسألة الأسماء هذه ما في إشكال. وانت تقول الشافعي ابن عباس ماذا قال؟ قال يوشك ان تنزل عليكم حجرات من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون قال ابو بكر وعمر. واحمد نفسه يقول عجبت للقوم عرفوا الاسناد وصحته يطرقون هذا للقول سفيان. يعني يعين ويسمي متى اتركوا هذا التعصب لهذا. نعم. ولا زال اهل العلم شوف الفوزان رد على البوطي ورد على بزور ورد على كذا، شوف ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق وكذا، شوف العباد رد على سلمان وصفر ونبع على ما عندهم، شوف الشيخ ربيع رد على ابو الحسن والحلبي والملكي وكذا. هذا سمت اهل العلم وطريقه اهل العلم. انما يغضب من هذا يا اخواني من لا يفقه طريقه السلف ولا منهج السلف اللي ما تربى عليه. أو الأمر الثاني من على رأسه بطحة فهو يريد أن تسكت، مع أنني أجزم الإخوان ما يسكتون عن الكلام في غيره، ولا التبليغ يسكتون عن الكلام في غيره ولا غير ذلك. واحد تبليغي كان يقول لي قبل كده قبل منزل في المملكة كان معي في المسجد يقول لي يشوفنا عندنا مع بعض الإخوة يعني يمزح باللهجة المصرية يقول لي انتوا قشطة يا شيخ. تعال بقى قابلنا المرة دي وليه وجه المكفهر قال انت بتحاربنا وانت كذا وانت كذا انت ما عندكش اللحنة انت مش عارف ايه انت ايه انت ايه ايه اللي حصل يا عم الحاج تعال بقى. طب بس اقعد بس انت ايه احنا مش عارف كذا انت قلتوا انتوا انتم منحرفون اصلا انتم اتباع محمد الياس. الا اسال الله ان القى على ان القى ان اسال الله ان يحشرنا مع محمد الياس او ان يجمعنا محمد الياس في ويقول اسال الله ان القاه تبليغي. طيب كفى بهذا أصلا حرافا ولا يريد أن يسمع يا شيء. نعم.
ثم بين هديه وسنته صلى الله عليه وسلم فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وفي بعض الروايات وأكل اللحم، أي أن دينه يسر كله. ثم حذر من مخالفة هديه فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لأنه معين على الطاعة، ولو لم يكن فيه إلا اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى.
طبعا ده بيدخل في الزوج الثاني برضه، الزوج الأول والثاني والثالث والرابع. نعم.
فكيف وفيه فوائد كثيرة، منها إعفاف نفسه وزوجته والقيام بمؤنتها وتحصيل الولد وتكثير النسل،
كل هذا في التعدد أكثر،
إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. هو سبب لزيادة الرزق، فإنه على قدر المؤنة تأتي المعونة.
فهذا هدي
الرسول وأمره، بخلاف ما يقول بعض المفترين من تزوج فقد ركب السفينة ومن ولد له فقد غرق. فهذا كلام باطل مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحديث الثالث.
طيب نكتفي.